عندك، يقول من عندك، يشتري يقول من عندك.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد ابتدأنا بالأمس بتفسير أوائل سورة الصف التي نزه الله جل وعلا فيها نفسه، وبين أنه قد ألهم مخلوقاته تنزيهه جل وعلا وتسبيحه من الظنون الكاذبة، ومن ذلك أن يظن بأن الله لن ينصر أولياءه أو أنه سيمكن أعداءه ولن أو يظن بأن الله لن ينصر دينه. وذكرنا بعد ذلك أن الآيات أشارت إلى أن عدم نصرة الدين نشأت من عدم قيام المؤمنين بالتزامهم وما عهدوا الله جل وعلا عليه من نصرة دينهم. وذكر الله جل وعلا أنه يحب الذين يقاتلون في سبيله، الذين ينصرون دينه فينصرهم الله جل وعلا. ثم جاءت شبهة، وهي أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى لم يناصروا هذا الدين، لم يناصروا هذا الدين. فإذا كان أهل الكتاب الذين عندهم معرفة بشيء من الوحي لم يناصروا هذا الدين، فغيرهم من الأمم قد يظن أنهم لن يناصروا الدين أيضا. فكيف تأتي النصرة لهذا الدين وأهل الكتاب لم يناصروا؟ فأجاب الله جل وعلا عن هذه الشبهة من خلال الآيات الآتية، فلعلنا نقرأها ثم نعرف ما فيها من المعاني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب ويدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون أن يطفئون الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل
ذكر الله جل وعلا أن اليهود والنصارى لم يقابلوا أنبياءهم بالتصديق، وإنما قابلوا أولياءهم وأنبياءهم بالتكذيب. فإذا قابلوا أنبياءهم موسى وعيسى بالتكذيب، فحينئذ لا تستغربوا أن يقابلوا دينكم بالتكذيب ولا يقومون بنصرته. قال تعالى: وإذ قال، أي واذكر إذ قال، أي يا أيها الرسول ويا أيها النبي، إن كنت قد أثرت فيك عدم نصرة اليهود والنصارى لك، فاذكر مقامهم مع أنبيائهم وتكذيبهم لهم وإيذاءهم لهم. وهكذا أيضا: يا أيها اليهود والنصارى، إن لم تسارعوا في نصرة دين الله فاذكروا مواقف أسلافكم وكيف كانت العاقبة السيئة لهم. وهكذا يستمر الخطاب بالتذكير بهذه القصص للأمم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ليبين أن من ترك نصرة الدين فإنما يضر نفسه، والله جل وعلا ناصر دينه لا محالة مهما وقف في وجهه من وقف. ومن ثم فأولئك الذين يتركون نصرة دين الله إنما يلحقون الضرر بأنفسهم، ودين الله غالب لا محالة. واذكر قصص الأمم السابقة، واذكر قصة موسى عليه السلام كريم رب العالمين الوجيه الذي كان عند الله وجيها. موسى عليه السلام مع مكانته وعلو منزلته، إلا أنه لما جاء لقومه لم يقابلوه بالتصديق، بل قابلوه بالتكذيب، ولم يكتفوا بالتكذيب بل تجاوزوا ذلك إلى إيذائه بأقوالهم وبما يستطيعون. وإذ قال موسى لقومه، في هذا تذكير بأن أولئك اليهود، أن أسلاف هؤلاء اليهود كانوا من قوم موسى. ومن المعلوم أن القرابة يناصرون قريبهم، وإن لم يناصروه فإنهم لا يؤذونه، ولذا ذكرهم بذلك فقال: يا قومي، يعني أنا قريب لكم، فكيف تتوجهون لي بالإيذاء؟ لم تؤذونني؟ ما الحامل لكم من أجل أن توجهوا الإيذاء لي بمقالاتكم السيئة وافترائكم وعدم تصديقكم لي وقد تعلمون أني رسول الله؟ إذن عندنا ثلاثة أمور تجعلهم لا يتعرضون لموسى: أولها أنه من قومهم، وثانيها أن هذا إيذاء، والإيذاء ينكره أصحاب الأخلاق الطيبة، وثالثها أنهم يعلمون أنه رسول الله. وإذا كان مرسلا من عند الله جل وعلا ويعلمون ذلك، فكيف يتعرضون له بالإيذاء والتكذيب والعصيان وقد تعلمون؟ قد للتأكيد والتحقيق، يعني أنكم قد علمتم ذلك حقيقة ولم يبق عندكم شك ولا ريب في كون موسى مرسلا من عند الله عز وجل وقد تعلمون. العلم هو اليقين، وهو القطع الجازم، والمعرفة التي لا شك فيها. فهم قد علموا أن موسى رسول الله، ومع ذلك كانوا يؤذونه ولا يصدقونه. وأني رسول الله، هم علموا أنه من عند الله مرسل، ومع ذلك آذوه. فإذا جاءك يا أيها الرسول شيء من الأذى، فحينئذ اعرف بأن أنبياء الله السابقين قد جاءهم مثل ما جاءك، وبالتالي لا تقنط من رحمة الله ولا تيأس من نصر الله، فإن أنبياء الله تعرضوا أول أمرهم لشيء من الأذى. ثم كانت عاقبة أمرهم النصر من عند رب العزة والجلال. وقد تعلمون أني رسول الله إليكم لست مرسلا إلى غيركم، وإنما كان موسى مرسلا إليهم، ومع ذلك كذبوه وعصوه وتكلموا عليه وقدحوا فيه، فما من كلمة من كلمات القدح إلا وجهوها إلى نبي الله. فلما زاغوا، أي لما تركوا الطريق المستقيم وتنكبوا عنه وذهبوا من طريق الحق إلى طريق الباطل، عاقبهم الله بجنس فعلهم، فجعلهم يستمرون في الغواية ولا يعودون إلى الهدى وطريق الاستقامة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وهنا نعلم قيمة القلب، وأن القلب عليه معول عظيم، لأنه إذا زاغ القلب لم ينتفع الإنسان بأعمال الجوارح. ولذا كان من دعاء العلماء الراسخين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثم قال: والله لا يهدي القوم الفاسقين. الفسق الخروج من طريق الحق إلى طريق الباطل، والفسق الخروج من طريق الإسلام والدين إلى طريق الكفر، والفسق الخروج الإنسان من طريق الطاعة إلى طريق المعصية. وقوله لا يهدي القوم، لماذا قال القوم ولم يقل لا يهدي الفاسقين؟ ليبين أنهم قد تعصبوا إلى قوميتهم فتركوا الحق من أجل أن يروا أصحابهم وأقوامهم أنهم على طريقتهم الباطلة. فإنما تركوا الحق لا لكونهم لم يعرفوا بالحق، وإنما لأنهم تعصبوا للباطل. وقوله لا يهدي، الهداية الإرشاد والدلالة، والهداية أيضا التوفيق والإلهام. فالله جل وعلا لا يهدي القوم الفاسقين بمعنى لا يوفقهم للحق، وإلا فقد أقام طريق المستقيم أمامهم وعرفهم به، وأرسل الرسل ليبينوا شرع الله جل وعلا ويدعوهم إلى طريق الاستقامة. ثم ذكر جل وعلا مثالا آخر لم يقم فيه بنو إسرائيل بنصرة الأنبياء، مما يجعل النبي صلى الله عليه وسلم لا ييأس بسبب عدم نصرة النصارى له. فقال تعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم، عيسى ابن مريم نبي من أنبياء الله، ولدته أمه من غير أب، ولذلك نسب إلى أمه عليها السلام. ماذا قال؟ قال: يا بني إسرائيل. لماذا لم يقل يا قومي؟ لأنه ليس منهم. يا بني إسرائيل، إسرائيل نبي من أنبياء الله، هو ابن يعقوب، هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، ونسبوا إليه لأن معنى إسرائيل عبد الله، لأنه عليه السلام كان كثير العبادة لله جل وعلا، وقد رزقه الله ذرية كثيرة، انتشرت ذريته في الأرض. قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم، أي أنا مرسل من عند الله عز وجل، من عند خالقكم المتصرف فيكم الذي يرزقكم والذي سترجعون إليه فيحاسبكم على أعمالكم، وحينئذ فصدقوني. ودلالة ذلك أنني قد أتيت مصدقا لما بين يدي من التوراة، فإن التوراة الكتاب الذي نزل على موسى قد بشر بعيسى عليه السلام وعرف بشيء من صفاته وخصائصه، وحينئذ صدقوا ما في التوراة بتصديق هذا النبي. ثم إن عيسى قد جاء شرعه موافقا لشرع موسى عليه السلام، ولذا كان شرعه مصدقا لما بين يديه من التوراة. ثم قال ومبشرا برسول يأتي من بعدي. البشارة الخبر بالأمر السار، فكأنه قد بشرهم أي أخبرهم بما يسر وما يعود عليهم بالنفع، وذلك أن رسالات الأنبياء تحقق مصالح الخلق وتدفع عنهم السوء والضرر، ولذا كان الخبر بذكر الأنبياء من المبشرات. ومن هنا قال ومبشرا برسول، أي رجل يرسله الله جل وعلا بشريعة يكون فيها صلاح الخلق. يأتي من بعدي، يعني يأتي من بعد عيسى عليه السلام، وليس بين عيسى وبين محمد عليهما السلام نبي. ثم قال اسمه أحمد، أي هذه صفته وهذا اسمه. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه محمد وأنه أحمد وأنه الحاشر والعاقب، فهذه كلها من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. وأتى باللفظ هنا أحمد، أي أنه أكثر، أي أنه أكثر أنبياء الله حمدا لله، وهو في نفس الوقت أكثر الأنبياء محمودا عند الناس، ولذا لا يزال الناس يحمدون هذا النبي ويأثرون عنه ويقتدون به، وكان أتباعه أكثر من أتباع غيره من الأنبياء. ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. قيل لما جاءهم عيسى بالبينات أي الدلائل الواضحات كذبوا عيسى وقالوا هذا سحر، هذا سحر مبين. قالوا هو قد تبينا حقيقته وأنه سحر يزيغ الناس عن الحق ويسيطر على قلوبهم. وقال آخرون بل المراد هنا بذلك هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه قال يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم، أي هذا النبي الذي اسمه أحمد، بالبينات أي بالأدلة المقنعة قالوا هذا سحر مبين، مع أنهم يعرفون أن ما جاء به حق لكنهم قذفوه وتكلموا على دينه وقالوا بأنه سحر مبين. والأصل أن يكون الوصف للنبي، إنه قال قبل ذلك فلما جاءهم بالبينات قالوا، كان في بعض القراءات هذا ساحر مبين، لأن الكلام في النبي. ولكن أراد الله جل وعلا أن يسلي نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يذكر له أن هذا التكذيب ليس من أجلك، أن هذا التكذيب ليس من أجلك، وإنما من أجل أن نفوسهم نفرت من الحق ولم يوضع للحق في قلوبهم القبول. ثم قال تعالى ومن أظلم، الظلم وضع الأمور في غير المواطن المناسبة لها، عندما تأخذ ثوبا من شخص فتلبسه آخر هذا ظلم، لأنك جعلت هذا الثوب يلبسه غير مالكه. ولذا قال ومن أظلم، أي لا يوجد أحد أظلم ممن افترى على الله الكذب، أي ممن ينسب إلى الله الكذب ويبتدع هذا الكذب من عند نفسه ثم ينسبه إلى الله جل وعلا، وهو في نفس الوقت يدعى إلى الإسلام، أي قام الأنبياء بدعوته إلى الله وتعريفه بوجوب إفراد الله بالعبادة. من كان كذلك فلا يوجد أحد أظلم منه، ومن أظلم أي لا يوجد أحد أظلم ممن افترى، أي ممن ابتدأ الحديث الكاذب على الله، افترى على الله الكذب، أي أنشاه ابتداء من عند نفسه. والكذب الإخبار بخلاف الواقع، ومن ثم يدخل في هذا السخرية برسول الله صلى الله عليه وسلم، والاستهزاء بهذا الدين، ونسبة أشياء لهذا الدين تجعل الناس ينفرون من دين الله وشرعه. قال: ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب، أي لا يوجد أحد، وهو مع كونه يدعى إلى الإسلام. والمراد بالإسلام إفراد الله بالعبادة، عبادة الله وحده دون من سواه، مأخوذ من إسلام الوجه لله. تقول: سلمته الخطاب، أي أعطيته له وحده. فهكذا هؤلاء المسلمون يعطون عباداتهم لله جل وعلا وحده، فيسلمون وجوههم لله، والله لا يهدي القوم الظالمين، أي أن من كان ظالما فإن الله جل وعلا لا يهديه، سيجعله يستمر في طريق الغواية. وفي هذا تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم لعدم نصرة هؤلاء له، فالله جل وعلا يقول له بأن هؤلاء العباد مملوكون لله، والله جل وعلا قادر على هدايتهم، ولكنه سبحانه لحكم يراها لم يجعلهم يهتدون ويدخلون في دين الله. ثم إن هؤلاء الأقوام إنما ترك الله هدايتهم من أجل ما عندهم من الظلم والفسق، فالله جل وعلا عادل، لا يلحق بالعباد شيئا من المصائب إلا إذا كان في أفعالهم ما هو سبب لتلك المصيبة. ثم قال تعالى معزيا للنبي صلى الله عليه وسلم لئلا يهتم منهم، فيؤثر ذلك على نفسه بسبب تركهم لنصرته، فقال تعالى مبينا أن دين الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد أن ينتصر متى وجد عنده من يقوم به. وقال تعالى يريدون، أي يقصدون ويخططون ليطفئوا نور الله. الإطفاء إبعاد النور وإغلاق النور، ونور الله المراد به هداية الرسالة الواردة في كتاب الله وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ونسب هذا النور إلى الله لأنه مصدره، فأصل هذه الشريعة هي كتاب الله عز وجل الذي هو كلام رب العالمين وصفة من صفاته، فهم يريدون أن يطفئوا هذا النور الذي قد جاء من الله جل وعلا بواسطة أفواههم، كأنه يشبههم بشيء. هو رجل جاء وقال هذه الشمس تزعجني وأريد أن أذهب نورها، فأصبح ينفخ في الهواء من أجل أن يطفئ الشمس. يقول هؤلاء الذين يريدون أن يطفئوا نور الله مثلهم كمثل ذلك الرجل الذي يريد أن يطفئ الشمس بنفخ من فمه. قال يريدون ليطفئوا، أي يقصدون ويخططون ليطفئوا، أي من أجل أن يطفئوا نور الله، أن يزيل هذا النور، وهو نور الهداية ونور الحق ونور التوحيد ونور السنة بأفواههم. أي بكلامهم وافترائهم وإيذائهم للمسلمين. وقد قال الله تعالى لن يضروكم إلا أذى. ما المراد بالأذى؟ هو الكلام السيء المقذع. ولذا قال تعالى ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. فالأصل في كلمة الأذى أن يراد بها الكلام السيء، الكلام السيء. فهم إنما أرادوا أن يطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره، أي لا بد أن يتم هذا النور وأن ينتشر في الناس وأن يصل إليهم. واستعمل هنا جملة خبرية فقال والله، هذا مبتدأ، متم نوره، فاستعمل جملة خبرية. ومن المعلوم أن الجملة الخبرية التي تكون من الله عز وجل لا يمكن أن تتخلف، وإذ إن خبر الله صدق لا محالة. قال والله متم نوره ولو كره الكافرون، أي أن الكافرين يكرهون انتشار هذا الدين، ومع ذلك لا تلتفت إلى كراهيتهم ولا يؤثر ذلك في قلبك. ولذا استعمل فيه لفظة ولو، أي لا تلتفت إليه إذ لا قيمة له. ثم قال تعالى هو الذي أرسل رسوله، الضمير هنا يعود إلى الله جل وعلا. ولاحظوا أن هذه الآيات فيها نور الله، وقال هنا هو الذي أرسل رسوله، يعني وحده جل وعلا. من الذي أرسل الرسول؟ رب العزة والجلال. والله جل وعلا سيحمي رسله وسيحمي أولياءه لا محالة، لأنه هو المتصرف في الكون جل وعلا. إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى معناها العلم، الهدى يعني العلم الصحيح، ودين الحق أي الطاعة التي تعود، الطاعة في العمل بما يعود على الناس بالخير والهدى. ولذا قال ودين، الدين يعني الطاعة، كما في قوله تعالى وما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني في أوامر الملك وطاعته. قال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، أي سيكون مستقبلا حال هذا الدين أن يظهر على الدين كله، أي على جميع الأديان التي يتقرب أهلها بالطاعة فيها لمن يعبدونه. ففي هذا دلالة على أن الدين، أن هذا الدين القويم سينتشر لا محالة، وسيكون ميسرا بأيدي الناس. قال ولو ليظهره على الدين كله، الظهور يعني الغلبة والانتصار والعلو، ليظهره على الدين كله. سمى بقية الأديان غير دين الإسلام دينا. ثم قال ولو كره المشركون، أي ولو قدر أن المشركين لا يريدون ذلك. وانظروا استعمل في الآيتين كريها، لأنهم يكرهون انتصار هذا الدين، ولكن هذه الكراهية لن تطفئ نور الله ولن تمكنهم من إيقاف صوت الحق ليصل إلى الناس، ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. استعمل هنا لفظة المشركين لئلا يظن بعض الناس أن كلمة كره الكافرون الأولى لا تشمل المشركين، فإن لفظة الكافرين تطلق كثيرا على الكفرة من أهل الكتاب، فقد يظن اختصاص الآية الأولى بهم مع أنها عامة، ولذا نصص على الطائفة الأخرى وهم طائفة المشركين. وقوله على الدين كله فيه دلالة على أن أهل الأرض كلهم لو اجتمعوا على محاربة هذا الدين فإنهم لن يتمكنوا من طمس معالمه، وإنما يؤتى المسلمون من قبل أنفسهم لتركهم دين الله وعدم عملهم بشريعة رب العزة والجلال. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولو كأنه يقول لا تلتفت، إن كراهية المشركين ليست أمرا صادا عن انتشار دين الله عز وجل. ففي هذه الآيات التذكير بقصص الأنبياء السابقين وإيجاد التسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه من العلماء والأولياء والدعاة، وأنه قد يصيبهم شيء من إلى ذا وقد يقابلون بالتكذيب، ومع ذلك فلا يكون أن ذلك صادا لهم عن الاستمرار في دعوتهم إلى الله جل وعلا. وفي هذه الآيات وجوب توقير الأنبياء عليهم السلام، فإن الله قد عاب على هؤلاء الأقوام أنهم كانوا يؤذون موسى عليه السلام. وفيه أن علماء الشريعة ورثة الأنبياء يجب توقيرهم لما عندهم من العلم، إذ هم ينقلون إلى الناس ما فيه خير وصلاح لهم. وانظر إلى شيء غريب، وهو أن الأنبياء عليهم السلام من أكثر الناس فضلا على الخلق ومن أكثر الناس إحسانا إليهم، ومع ذلك هم أكثر الأنبياء، هم أكثر الناس تعرضا للأذى والافتراء والكذب والتشويه. قال: وفي هذه الآيات وجوب أن يحذر الإنسان من عمله، أن يعمل سيئة فتكون من أسباب تركه لطريق الحق والاستقامة. وفيها أن الإنسان إذا عمل سيئة وجب عليه أن يبادر إلى التوبة منها ولا يسوف، لأنه لا يدري لعله يزاغ قلبه بسبب تركه لطاعة الله وعمله بمعصيته. وفي هذه الآيات وجوب الاهتمام بشأن القلب والحذر من تسلل أمراض القلوب إليها، ووجوب مداواة الإنسان لقلبه في كل وقت وفي كل حين ليزيل أمراض القلوب ويضع في القلوب ما يحييها. وفي هذه الآيات أن من ترك العمل بما أمر الله به فهذا يكون من أسباب الجهل ومن أسباب عدم وصول العلم إليه، لأنه قال: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وفي هذه الآيات أن العبد قد يكون مستقيما في حياته ثم يترك طاعة الله فيجعل الله جل وعلا في قلبه البعد عن الطاعة والحرص على المعصية. وفي هذه الآيات أن الله عادل لا يوصل بأحد من الناس شيئا من الأقدار المكروهة إلا إذا كان في أعمالهم ما هو سبب لذلك أو كان عندهم تقصير يكون من أسباب ذلك. وفي هذه الآيات أن عيسى رسول من عند الله أرسله الله إلى بني إسرائيل. في هذه الآيات أن بني إسرائيل قد أرسل الله جل وعلا إليهم أنبياء كثر. في هذه الآيات وجوب التصديق رسالات الأنبياء السابقين، وتحريم أن نكذب بشيء من شرائعهم أو أن نكذب بأحد من الأنبياء. وفي هذه الآيات أن التوراة التي نزلت على موسى عليه السلام قد صدقت عيسى وذكرت بأنه مبعوث. وفي هذه الآيات أن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم يدل عليها أدلة كثيرة، منها البشارات التي كانت على لسان عيسى عليه السلام. والسبب وفي هذه الآيات أن أول الأنبياء بعد عيسى هو أن الأنبياء بعد عيسى إنما كانوا في محمد صلى الله عليه وسلم، ففيه دلالة على أنه ليس بين عيسى ومحمد أنبياء، فيه دلالة على أن آخر الشرائع شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآيات ذكر اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم وهو أحمد. وفي هذه الآيات أن ضلال الضالين لا ينبغي أن يؤثر في قلوب المؤمنين، فإن قلوب العباد بيد الله جل وعلا يقلبها كيف يشاء، والله جل وعلا يهدي من يشاء ويضل من يشاء. وفي هذه الآيات استمرار الكافرين على تضليلهم وتنفيرهم الناس من الحق وصدهم عن دين الله، وأنهم لا يزالون يستمرون على ذلك لكنهم لا يؤثرون في هذا الدين، بل نجد أن بعض من يحاول تشويه هذا الدين يكون من أسباب انتشار هذا الدين وقناعة الناس به وأخذهم من أحكامه. وفي هذه الآيات أن أنبياء الله السابقين تعرضوا للأذى من قبل أقوامهم مع أنهم قد جاءتهم البينات. وفي هذا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وزرع للصبر في قلبه، فإذا كان الأنبياء السابقين عليهم السلام تعرضوا للأذى الكثير فحينئذ لا تجزع من وصول مثل ذلك إليه. وفي هذه الآيات التشنيع على الذين يكذبون على الله ليصدوا عن دينه، فينسبون إلى الله وإلى شرعه ما يكونون كاذبين فيه ليكون ذلك من الصد عن دين الله. ولذا نجد أن بعضهم يتهم هذا الدين بأنه دين الإرهاب، وبعضهم يتهم هذا الدين بأنه دين التخلف، وبعضهم يتهم هذا الدين بتهم كثيرة. نعلم جميعا أن دين الإسلام منها براء، ولكن هؤلاء قصدوا طمس معالم هذا الدين، وهذا الدين محفوظ من عند رب العزة والجلال، محفوظ ومن عند الله جل وعلا. فإذا كان محفوظا فمهما حاول الناس من الكيد لهذا الدين فلن يفلحوا، ولن يثمر فعلهم وتخطيطهم وتآمرهم شيئا. وفي هذه الآيات أن هذا الدين منصور لا محالة مهما وقف في وجهه من وقف. وفي هذه الآيات أن وقوف المشركين والكافرين في وجه هذا الدين لن يمنع من انتشاره مهما فعلوا. وفي هذه الآيات امتنان الله على المؤمنين ببعثة هذا النبي الكريم، وبيان أنه قد جاء بما يتعلق بالقلوب من كالهدى وبما يتعلق بالجوارح كدين الحق أي الطاعة في الحق والهدى. وفي هذه الآيات أن هذا الدين ظاهر لا محالة، غالب لا محالة، منتصر لا محالة مهما وقف في وجهه من وقف. وفي هذه الآيات أن اجتماع الكافرين على المؤمنين لا يضر المؤمنين شيئا، إنما يضر المؤمنون بسبب أعمالهم وذنوبهم، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، ونجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، كما سأله سبحانه أن يفهمنا معاني كتابه هذا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
عن الشعر الذي على الشفة السفنى من الشعر الذي ينهى عن الحلق من المحنة.
الشعر الذي يكون في أسفل الشفة السفلى يقال له العنفقة، وهو جزء من اللحية يأخذ أحكامها.
هل يجوز بيع أوشنا القاعدة التجارية، وهل تندرج تحت ما يسمى بيع المنفعة؟
هل يجوز بيع الأجرة
القاعدة التجارية؟
الصائم يمسك مع طلوع الفجر ويفطر مع غروب الشمس، كما قال تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وحينئذ إذا كان الإنسان في بلد فأمسك بناء على ذلك البلد، وبعد الإمساك سافر إلى بلد في المشرق من بلده الأول إلى بلد فرق التوقيت بينهما 5 ساعات مثلا، ففي هذه الحال إذا غربت الشمس في البلد المنتقل إليه جاز له أن يفطر، لأنه قد صدق عليه أنه قد غربت الشمس في حقه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا غربت الشمس منها هنا وأدبر الليل وأدبر النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. ولذلك من كان كذلك فإنه يفطر. بل هنا مسألة ذكرت الله أعلم بحقيقتها: ناس في الطائرة قد غربت الشمس عليهم فأفطروا، فأقلعت الطائرة في الحال، فلما ارتفعوا رأوا الشمس أمامهم، نقول تم صيامهم ولم يجب عليهم قضاء ذلك اليوم، لأنهم قد أفطروا امتثالا لقوله تعالى: ثم أتموا الصيام إلى الليل.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم غسل الجمعة؟
أمر الله جل وعلا المؤمنين بالتنظف والتطهر، فقال تعالى: والله يحب المتطهرين. وأمر الله جل وعلا بالوضوء للصلوات وبالاغتسال من الجنابة، ورغبت الشريعة باغتسال الإنسان عند قدومه على مجامع الناس لئلا يجدوا منه ريحا غير مرغوب فيه. ومن هنا جاءت الشريعة بالترغيب في غسل الجمعة، وجمهور أهل العلم على أن غسل الجمعة من المستحبات وليس من الواجبات، وأوجبه طائفة، استدلوا على ذلك بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب. ولكن كلمة الواجب في لسان الشرع يراد بها الأمر المتأكد، ولا يصح أن نفسر مثل هذه الكلمة في الأحاديث بالاصطلاح المتأخر الذي سار عليه الفقهاء. واستدلوا على ذلك